إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، حاجة أمتنا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حاجة عظيمة، حاجة في غاية الأهمية. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أساس كل خير، هي التي تعلم الجاهل، وهي التي ترد الضال، وهي التي ترشد الحائر. فلولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما عرف أحد المعروف ولا أنكر منكرا. ولهذا فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبيل الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله وأصفياءه بالدعوة إلى الله عز وجل التي أعظم المهمات على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعرفون الناس طريق الله عز وجل، فبه يعبد ويطاع، وبهم يعرف الحلال والحرام، وبهم يعرف المعروف وينكر المنكر. ولهذا كانوا جديرين أن يكونوا وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد الزمان عن عصر النبوة اشتدت الحاجة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بانتشار الجهل. وإذا كانت الأمة في حاجة إلى الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أرسل النبي هنا وهناك دعاة إلى الله عز وجل. أرسل النبي إلى المدينة مصعب بن عميس يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض ورؤسائها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى قيصر. كل ذلك منه صلى الله عليه وسلم دليل عملي على حاجة الناس إلى الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الإسلام العظيم وتلك الرسالة المجيدة، الناس في حاجة إلى التعرف عليها، وإلى التماس ما فيها من محاسن، وإلى معرفة ما فيها من أحكام. وهل خلق الناس إلا لعبودية الله؟ وكيف يعرف الناس عبودية الله سبحانه وتعالى إلا بدلالة الدعاة إلى الله عز وجل الناس على ذلك؟ ولهذا فإن هذا العصر الذي نعيش فيه مع قلة علماء ومع كثرة نصاح ومع قلة نصاحه ومع كثرة فجاره في الدعوة إلى الإلحاد والضلال والانحراف، بل الدعوة إلى دين أبي جهل وأبي لهب في التعلق بالقبور والأولياء، التعلق بغير الله سبحانه وتعالى ودعاء غيره والاستغاثة بغيره والتوكل عليه والخوف منه، بل وصرف أنواع العبادة من نذر وذبح وغير ذلك. في هذا العصر الذي نعيش فيه أمتنا في حاجة إلى الدعوة على كافة المستويات، فأمتنا يعمها الجهل فيما يتعلق بالاعتقاد، ويعمها الجهل فيما يتعلق بالعبادات، ويعمها الجهل فيما يتعلق بالمعاملات، ويعمها الجهل فيما يتعلق بالأخلاق. نظرة سريعة أحبتي في الله، وهذه النظرة لا تحتاج إلى مكابرة ولا إلى مصادمة، فأمتنا بحق تعيش جهلا عظيما في كافة المستويات وفي كافة القنوات. أمتنا في حاجة إلى دعاة صادقين، وإلى علماء ناصحين، وإلى وراة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقين، يحملون دعوة الإسلام بالرأفة والرحمة والموعظة الحسنة. ليست أمتنا في حاجة إلى تفجيرات واعتصامات وإلى إضرابات ولا إلى مظاهرات. ليست الدعوة بهذه الطرق سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فتعالوا بنا أيها الأحبة لنتمشى مع هذا الطريق العظيم، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم قومه ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، رغم أن هؤلاء كانوا عبدة أوثان وكانوا عبدة أصنام، لكن ماذا صنع معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مرة أشهر النبي صلى الله عليه وسلم سيفه قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم بعث في عصر مظلم، عصر يعبد الأوثان والأحجار والأصنام، في عصر لا يعرف مكارم الأخلاق إلا ما ندر، فالزنا منتشر والقتل أسهل من شرب الماء البارد على شدة الظمأ. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في واقع مظلم مريض، واقع جاهلي بحق، جاهلية أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كافة الشؤون والقطاعات. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف أولا، فشهر سيفه وجند عائلته وجند أسرته وقبيلته، ودعا إلى عصبية حتى يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. لم يحصل شيء من ذلك على الإطلاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله سبحانه وتعالى بالرأفة، دعا إلى الله سبحانه وتعالى بالرحمة. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل من أنواع الإيذاء، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكرت له الأرض، وتنكر له أقرباؤه، وتنكر له أصفياؤه من بني قومه وقبيلته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يكن له إلا هدف واحد وطريق واحد وغرض واحد، هو أن يفتح الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أمام هؤلاء. ومن كان هذا الغرض غرضه وتلك الغاية غايته، كان أعظم صبرا وكان أشد حلما، لأنه يريد أن يتعلق الناس برب العالمين سبحانه وتعالى فينسى ذاته ولا يفكر في خصوصياته. يومنا أن يستقيم رجل على طاعة الله سبحانه وتعالى، أعظم أيامه وأعظم فرحه أن يرجع عاص وأن يتوب فاجر وأن يصحح مسار منحرف، هذا أعظم غاياته، لأنه داعية إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الوصف العظيم المبارك، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، داعيا إلى الله لا إلى غير ذلك من خصوصياته ولا من عصبياته ولا من شعاراته ولا من حزبه ولا من جماعته ولا من طائفته، وإنما داع إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بهذه الرسالة المباركة صلى الله عليه وسلم، وصباحا ومساء لا يتحول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته توحيد الله عز وجل، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى شيء غير هذا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. دعا إلى التوحيد، لأنه إذا استقام التوحيد استقام كل شيء. ولذا لم تفرض الصلاة أولا بعد 10 سنوات
فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا النبي إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، صبر على قومه ودعاهم إلى الإله الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة السهلة اليسيرة، ولفت أنظارهم إلى هذه الآيات الكونية لأنها أعظم الأدلة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد ألوهية. لأنك إن اعتقدت أن الله رازق فلا رازق غيره، وأن الله سبحانه وتعالى خالق لا خالق غيره، وأن الله سبحانه وتعالى محيي ومميت، لا محيي ولا مميت إلا هو سبحانه وتعالى، هيئت نفسك لأن تفرده بالعبادة كما فرضته بالخلق والرزق والإحياء والإمامة والإماتة والتدبير وغير ذلك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن قومه آذوه غاية الإيذاء وتثمنوا في ذلك، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء بسيفه أبدا، بل رحم قومه، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يواصل دعوته إلى الله عز وجل. آذوا أصحابه ومن آمن به أولا، آذوه غاية الإيذاء، آذوهم غاية الإيذاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليمر على خندق التعذيب الذي فيه سمية وزوجها وولدها، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد بلغ الإيذاء مداه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كمينا، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصابة ليفك الحصار عن هؤلاء، لأنه انفك الحصار عن هؤلاء فغيرهم وغيرهم وغيرهم، وليس هذا الوقت هو وقت المواجهة حال الضعف، إنما هو وقت الدعوة إلى الله. فلتذهب نفس وثانية وثالثة، إلى أين تذهب؟ أليست تذهب إلى بارئها وخالقها؟ أليست تنعم عند الله سبحانه وتعالى؟ قتلت سمية، فإن كانت سمية قد حرمت دنياها فإنها لم تحرم حياة عند الله سبحانه وتعالى، مليئة بأنواع الكرم وأنواع النعيم التي لا تخطر على قلب بشر على الإطلاق. فماذا عسى أن يذهب واحد وثان وثالث، بل وألف وألفان، بل ومليون ومليونان. هذا هو طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس أحد فيه معصوما من الموت ولا معصوما من الإصابة ببلاء، بل هو طريق وعر صعب، هو طريق ملبد بهذه الابتلاءات. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه يبشر سمية بالجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وينتهي فجور من عذبها حتى يضربها فتقع شهيدة رضي الله عنها لتكون أول شهيدة في الإسلام. ثم توالى التعذيب لأصحابه حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. كل ذلك ولم يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى قومه بالشدة وأن يلقى قومه بالسيف والسلاح. لا بد أولا أن تقيم الحجة على الناس، لا بد أولا أن تطيل نفسك مع الناس، فقوم تفجرهم قبل دعوتهم. طريق من هذا؟ طريق جاهلي، ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا طريق الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يصبر موسى؟ ألم يصبر إبراهيم؟ ألم يصبر عيسى؟ ألم يصبر نوح؟ ألم يصبر هؤلاء الأنبياء على أقوامهم يعذبونهم ومع ذلك لا يدعونهم إلا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى؟ فلماذا يأتي دعاة في غابر الزمان وفي آخر الأيام يتخذون من التفجيرات ومن الاغتيالات سبيلا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بدعمهم سبيلا إلى تحكيم شريعة الله، وإنما هي شريعة الضالين وشريعة المنحرفين؟ ليست شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صبر على قومه ودعا قومه أولا قبل أن يسلك هذه المسالك. وحينما تكونت دولة الإسلام هنا بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الجهاد بالسيف والسنان. إن الأمة في حاجة إلى من يأخذ أيديها وقد انحرفت في مجالات عديدة. أين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا دعوة قبل السلاح، دعوة قبل الرصاص، دعوة قبل التفجيرات بالأصنام، دعوة قبل الاغتيالات الغامضة، دعوة قبل المظاهرات، دعوة قبل البرلمانات، دعوة إلى الله عز وجل. أمة تدعو بدويا وحسينا، أمة تلتف حول قبور موتى تدعوهم من دون الله دين أبي جهل عند كثير من الناس. أين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أولا؟ ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة، بل بقي النبي صلى الله عليه وسلم صابرا على قومه 13 سنة في مكة ولا تحول عن الدعوة إلى الله عز وجل، حتى وضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم يجرؤ أحد من الصحابة أن يرفع ذلك عن ظهره، حتى أتت فاطمة رضي الله عنها فرفعت ذلك عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أمر أصحابه فهاجروا إلى الحبشة، ومن بعد ذلك وقبل هجرة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمرهم فهاجروا رضي الله عنهم إلى المدينة. هذا إذا تحمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مرة واحدة شكل النبي عصابة، ولا مرة واحدة فعل النبي كمينا، ولا مرة واحدة اغتال النبي رجلا. لماذا؟ لأن طريق الدعوة باق، ولأن الأمة ما زالت في حاجة إلى هذا، الأمة ما زالت في حاجة إلى هذا، ولأن يخرج الله عز وجل من أصفار هؤلاء من يعتقد هذا الدين ويعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، خير من أن يفجر، وخير من أن يقتل، وخير من كذا وكذا. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة المعروفة التي نرددها كثيرا لأننا نراها أم الاستدلال في هذا الباب، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد هذا الإيذاء الشديد وأتى الطائف وتواصل الإيذاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في قرن الثعالب أو قرن المنازل، فنزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن أردت أن تأمره فأطبق عليهم الأخشبين فعل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن وأعظم من نتيجة التفجيرات والاغتيالات والقتل وإطلاق الرصاص وحوز المدافع والمسلحات، أعظم من هذا أن يطبق عليه ملك الجبال الجبلين، فلا يبقى مشرك ولن يبقى صنم بعد ذلك، ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو ومن آمن معه يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فيا ترى كيف كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وقد سنحت له الفرصة سهلة بسيطة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا إني لأرجو أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لم يوافق النبي على تدمير قومه، لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على إبادة أمته، مع أنها أمة تعبد الأصنام وتعبد الأوثان، فكيف يأتي دعاة يزعمون إلى الله سبحانه وتعالى يريدون اغتيال الأمة وتفجير الأمة، فلا تسأم عن المقتول هنا وهناك والمضروب هنا وهناك؟ كل ذلك وبعد هذا تصعد منبرا، بأي وجه تصعد منبر أيها الجاهل؟ تصعد منبرا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأي طريق وبأي أسلوب، وقد قتلت ولوثت دماءك ولوثت يديك بدماء المسلمين، أقمت عليه حجة؟ من خصوصياتك هذه الأمور تفعل هذا لماذا؟ من الذي أتاك بهذا؟ وأي دليل ساقك إلى هذا؟ ثم بعد ذلك تصعد منبرا أو تتولى منصبا أو تحكم بلدا، بعد ذلك تدعوها إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن لا يبقى لهؤلاء دعوة في الأرض، وأن لا يبقى لهؤلاء تمكين على وجه الأرض، لأن هؤلاء أفسدوا وسيفسدون وسيبقى إفسادهم. وللأسف الشديد كثير من سذاج المسلمين قد يزعم أنهم من المجاهدين في سبيل الله، ومن الذين يتأخذهم في الله لومة لائم، وهذا ليس منهج رسول الله ولا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق أن تباد أمته، ما وافق. إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. فهل هذا، هل هذا مرادكم أيها المفجرون أيها المغتالون؟ هل هذا مرادكم؟ أمتكم فرغتم من دعوتها وأقمتم الحجة عليها ثم فعلتم هذا بعد هذا؟ الأمة ما زالت أمامها الطريق عظيم والطريق طويل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نعيد أمتنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا التحمل، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يأتوا إلى الحبشة، والحبشة يحكمها نصراني، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأتوا إلى الحبشة لأن الملك الذي فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وهاجر الصحابة إلى الحبشة وهي بلد يحكمها نصراني. فماذا صنع الصحابة بالحبشة؟ هل كانوا أصحاب مؤامرات؟ هل كانوا أصحاب اغتيالات؟ هل حاولوا أن يقيموا دولة الإسلام وأن يمتطوا على الحكم مكان النجاشي تعبيدا لهذه الأرض لرب العالمين سبحانه وتعالى على الطريق السياسي؟ أبدا، ولم يؤثر أن أحدا من المسلمين في الحبشة صنع شيئا من ذلك، اغتال رجلا أو كون عصابة أو دمر مكانا على الإطلاق أو رفع سيفا. ولكن كما تقول أم سلمة رضي الله عنها: فكنا في خير جوار في خير دار، في خير دار أي أمنا فيها وعبدنا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم تسكت قريش عن أن تلاحق هؤلاء حتى وصلت ملاحقتهم إليهم وهم في أرض الحبشة، وحاولوا الإيقاع بين النجاشي وبين الطائفة المؤمنة وبين الطائفة المسلمة التي هاجرت بدينها إلى هذه الأرض، حتى استدعاه النجاشي ليسأل عن طريقتهم وليسأل عن دينهم وليسأل عن أحوالهم. ودخل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي فلم تكن له قضية سوى قضية الإسلام التي لم يتنازل عنها ولم يساوم فيها، فمن أجلها هاجر، ومن أجلها ترك وطنه وترك أرضه وترك داره وترك عشيرته. هذه قضية لا تقبل المساومة، وإن زوقت في سبيلها نفوس، وإن ضاعت من أجلها أموال، وإن سرد من أجلها أبناء وأطفال، وإن ترملت في سبيلها نساء وزوجات. ويدخل جعفر رضي الله عنه على النجاشي ليسأله عن قضيته، فإذا هي بغاية السلاسة وبغاية السهولة وبغاية الأدب الرفيع، فلما أنساله النجاشي لما لم تسجد لنا، فإذا بجعفر رضي الله عنه يجيب النجاشي قائلا: إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين. ما قال كيف أسجد لك أيها النصراني، ما قال كيف أسجد لك أيها الكافر فإنك كافر، وإنما هو يبلغه دعوة الله أيضا، فهو يقول إن هذه العبودية وهي عبودية السجود لا تكون لمخلوق، إنما تكون لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإنك تسألني عما اختص الله سبحانه وتعالى نفسه به، فإنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين. سأله عن عيسى بن مريم، فهل حملته العصبية على أن يسب نبيا من أنبياء الله؟ لم يحصل ذلك على الإطلاق، وإنما بآيات من القرآن. رد عليه ماذا نقول في عيسى ابن مريم، وقرأ عليه آيات من سورة مريم تبين من عيسى ابن مريم، فإنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هو عبد الله المصطفى ورسوله المجتبى. إن من عقيدتنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وأن لا نسب واحدا أو ننتقص قدره، فمن كذب بنبي كذب بجميع الأنبياء. فإن مقتضى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى الإيمان بالقرآن أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. دعوة عظيمة في بلاط النجاشي لأول مرة يسمعها، قناعات، صبر، حكمة، هدوء، ثبات، وعدم تحول عن القضية. فماذا كان من نتيجة؟ كان من المتوقع أن يطردهم النجاشي لأنهم ليسوا على دينه، كان من المتوقع أن يريح النجاشي رأسه، ولكنه مع ذلك كانت نتيجته نتيجة عظيمة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكانت النتيجة أن قال أنتم هنا في أرضي لا يمسكم أحد بسوء، وأن بلغني أن أحدا مسهم بسوء فعلت فيه وفعلت. فعاش المسلمون آمنين في هذه الأرض فلم يحدث شيئا. أليس المسلمون الآن يعيشون في بلاد الكفر، في بلاد النصارى، ولكنهم مع ذلك دعاة إلى الله سبحانه وتعالى آمنون في هذه الأرض، فلم يخونوا عهدا ولم يقطع أواصر أمان. ولهذا ذكرنا كثيرا وكثيرا أنه لا يجوز الاغتيالات في بلاد الكفر. إن دخلت إلى بلادهم بعهد وأمان فلا يجوز لك أن تحدث هناك تفجيرات. التفجيرات في أمريكا غير جائزة، التفجيرات في فرنسا غير جائزة، التفجيرات في مصر تكون من الجهاد في سبيل الله، تكون من الشهادة في سبيل الله. عجيب هذا، لا يحل لك أن تفجر في أمريكا ولا في فرنسا ولا في انجلترا، وهذه البلاد بلاد كفر باتفاق، ومع ذلك من دخل إليها بعهد وأمان فلا يجوز له أن يخون ذلك، ومن دخل إلينا بعهد وأمان فلا يجوز لنا أيضا أن نعتدي عليه. فمن دخل إلى بلاد المسلمين من يهود ونصارى فله الحصانة وله الأمان، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلاما تمليه دولة وليس كلاما تمليه حكومة، إنما هو كلام في محكم التنزيل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. تعرفون العهود مع الكفار؟ تعرفون الأمان مع اليهود والنصارى؟ قال سبحانه وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لماذا؟ إن الله يحب المتقين. فإن خفنا منهم خيانة فلا يجوز لنا أن نعتدي عليهم مع وجود الخوف من الخيانة، ولكن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم أولا، لا تقتل اليهود أولا ولا النصارى. إذا كان بينك وبينهم عهد وخفت نقض العهد حتى تعلمهم أولا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله يحب المتقين، إن الله لا يحب الخائنين. هذا مع من؟ مع من؟ مع اليهود؟ هذا مع من؟ مع النصارى؟ مع اليهود ومع النصارى؟ نأتي أرضهم ويأتون أرضنا؟ فلا يجوز أن تفجر فيهم ولا أن تعتدي عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليدرك من مسيرة كذا وكذا. فإذا كان هذا مع اليهود والنصارى فما بالكم مع المسلمين؟ فما بالكم مع المؤمنين؟ فما بالكم مع من ينطق بالشهادتين؟ حاجة الأمة إلى الدعوة أولا أعظم من حاجتها يا أخواني إلى أمر آخر، ولهذا لما بقي المسلمون في أرض النجاشي دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بالصبر والنيل، فماذا كانت النتيجة؟ في يوم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصفوا خلفه ليكبر 4 تكبيرات على من؟ على النجاشي. لقد أسلم النجاشي، ما زالت كلمات جعفر تؤمل في كيانه، ما زالت كلمات جعفر محفورة في قلبه، حتى كانت سببا عظيما من أسباب إسلام النجاشي. تسلم الأمم بالدعوة إلى الله، تسلم الأمم بالصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حاجة الأمة إلى الدعوة، حاجة الناس، ليست أمتنا في حاجة إلى تفجيرات واغتيالات، أمتنا في حاجة إلى أن يرجع من شرب منها في باب العقيدة. من يدعو ولويا أخبره أن يدعو الله، من يذبح لغير الله قل الذبح عبادة لله، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، من يحكم القوانين الوضعية قل له حكم شرع الله سبحانه وتعالى، من يحلف بغير الله قل له من كان حالبا فليحلف بالله، من استعان بغير الله قل له إياك نعبد وإياك نستعين، من استغاث بغير الله قل إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هكذا علم الأمة توحيد الله أولا، لا تحلف بغير الله، لا تدعو بدويا، لا تذبح لقبر، لا تستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. فلتتعلق الأمة بالله عز وجل ثم تأتي إلى العبادات، فتصحح لأمتك العبادات والطاعات حتى تخلو من البدع والخرافات والضلالات. أيها الأحبة، ويواصل النبي مشوار الدعوة غير مؤثر طريق السيف أبدا إلا في أحلك الظروف بعدما هاجر إلى المدينة وقويت قوة الإسلام. أما في مكة فما استعمل سيفا أبدا، وآثر النبي أن يهاجر من مكة وأن يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة من بعد أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، لأنه يعلم أن حاجة الأمة إلى الله أعظم من هذا. حتى يصبح النبي صلى الله عليه وسلم على رؤيا صالحة أنه يدخل مكة وأنه سيطوف بالبيت العتيق، فما إن أخبر أصحابه بذلك حتى داعبت تلك الرؤيا شغف ما في قلوبهم من شوق عظيم إلى مكة إلى الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤياه حق وصدق، فما يراه النبي صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن نخرج إلى مكة، فإنه قد رأى تلك الرؤيا العظيمة أنه سيدخل مكة وأنه سيطوف بالبيت العتيق. وخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قاصدين الكعبة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ووقف النبي هناك وأبت ناقته أن تمشي، فأراد أصحابه أن يزجروها فقالوا حرمة القصواء، فقال النبي ما حرمة القصواء وما ذاك لها بخلق، وإنما حبس حابس الفيل. وحينئذ قرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة، قال والله لا يدعونني إلى خطة رشد، إلى خطة فيها تعظم الكعبة إلا أجبتهم عليها. لا أريد سلاحا، وقد جربه النبي في الخندق، وقد جربه النبي في أحد، وقد جربه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. دولة قويت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يسفك دما في مكة، فقال لا يدعونني إلى خطة رشد يعظمون فيها بيت الله إلا أجبتهم إليها. وتوالت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الوفود تريد التفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرجع عن مكة ولا يدخلها. توالت الوفود وكلها باءت بالفشل، حتى أقبل سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سهيل، وأرى أن الله سبحانه وتعالى قد سهل لكم. وأتى سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاوض معه، تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضات في ظاهرها القسوة والشدة، ولكن النبي قد وضع قاعدته العظيمة التي بارك الله له فيها بها وبسببها أنهم لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها الكعبة إلا أجبتهم إلى ذلك. واتفق النبي مع سهيل. وكانت بنود هذه المفاوضة معلومة لديكم جميعا أن النبي يرجع هذا العام ولا يدخل مكة، وأنه إذا دخلها في العام المقبل دخلها بسلاح الراكب، وأن من أتى قريشا من عند رسول الله مرتدا عن دين فإنهم لا يرجعونه، وأن أتى محمدا من عند قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه، وأن تقف الحروب بين النبي وبين هؤلاء 10 سنين فلا يكون حرب بينهما. وكانت البنود في غاية الشدة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول عمر رضي الله عنه أن يناقش النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قائلا: يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ألست على الحق مع الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلاهم في النار وقتلنا في الجنة؟ قال: بلى. قال: لم تعدنا أننا سندخل الكعبة وسنطوف بها؟ قال: وهل وعدتك أنك داخل هذا العام؟ والله إنك لداخلها ومطوف بها. ووقعت بنودها، وأتى أبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشاء الله أن يأتي أبو جندل، فهو ولد أبي سهيل الذي سهيل بن عمرو الذي تفاوض معه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، هذا أول ما أعاهدك عليه، فإن وفيت وإلا فلا شيء بيني وبينك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع أبا جندل في هم عظيم وغل كبير أصاب المسلمين، كيف نرجع رجلا أتى وهو يصفر في قيوده ليثبت على إسلامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه وقال: يا أبا جندل، إنا قد عاهدنا القوم وإنا لمستعينون الله عليهم، وإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك مخرجا. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل أن يرجع مع سهيل بن عمرو، وهو يقول: يا رسول الله، تردني إلى قريش يا رسول الله ليفتن في ديني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينك أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد دعوة هؤلاء إلى الله، يريد أن ينتفع النبي بعشر سنين تقف فيها مجريات المعارك بينه وبين قريش، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله. وكان بالفعل، ولما عاد المسلمون في هم وحزن شديد أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الصورة العظيمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويدعو النبي عمر بن الخطاب: تعال يا عمر، لقد أنزل علي الآن، إنا فتحنا عليك فتحا مبينا. قال: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم يا ابن الخطاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، وواصل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله عز وجل، وصبر حتى رزقه الله عز وجل رزقا عظيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بعد أن توقفت مجريات الحرب بينه وبين كفار قريش، حتى كان العام الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه بفتح مكة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ولم يرق النبي صلى الله عليه وسلم دما، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في كتائب المسلمين كتيبة تلو كتيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه أن لا يرفع أحد سيفا وأن لا يقاتل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بلغه أن أحدا قال: اليوم يوم الملحمة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية منه وقال: بل اليوم يوم المرحمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يضرب أحدا بسيفه، دخلها صلى الله عليه وسلم بعد مناوشات أو مع مناوشات حصلت على أطرافها مع بعض المسلمين. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد دخل في كتيبة المهاجرين والأنصار يطأطئ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وصلت لحيته إلى أطل رحله وهو يعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل والنعمة ويتواضع لله سبحانه وتعالى أن فتح عليه تلك البلد العظيمة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في غاية من الرحمة حتى إذا دخلها وحطم أصنامها وكسر أوتانها ودخل الكعبة فإذا بصورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فحطم النبي هذه الصورة وقال ما استقسم بالأزلام قط. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الجميع إلى الدخول إلى الإسلام، غرضه ذلك، غرضه الدعوة إلى الله. ما قال اليوم أتشفى في هؤلاء الذين آذوني وآذوا أصحابي، اليوم يوم القصاص، اليوم ستعلق الأجسام وستوضع الأبدان وستقطع الأطراف. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ولم يتشفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الباب للدخول إلى إسلام أي أحد. حتى قيل له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر وكان قد دخل بالإسلام يومها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هكذا إذا استعرضت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فإذا هو حريص على الدعوة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم حريص على السيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر لقاءاته مع المشركين إنما كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ففي المدينة من الذي أتى المدينة ليدير رحى الحرب؟ أليست قريش هي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي الخندق؟ أليست الأحزاب هي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المدينة؟ لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبدا، حتى مع تكوين دولة الإسلام ومع قوة دولة الإسلام أول مرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة كان في العام السادس، ومع ذلك كان عام صلح وليس عام حرب، فعرف بصلح الحديبية وليس بمعركة الحديبية. من الذي كان حريصا على السيف؟ ومن الذي كان حريصا على إراقة الدماء؟ رسول الله لم يكن النبي حريصا على هذا أبدا، وهو يعلم قواته إذا نزلتم أرضا وإذا أتيتم قوما فليكن أولا الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. هذه دعوة رسول الله التي ينبغي أن تعلمها الدنيا كلها وينبغي أن يعلمها الناس جميعا. وعلى هذا صار سلفنا الصالح ما وجهوا حكاما ولا واجهوا حكومات ولا أمراء أبدا ولا رؤساء، حتى مع وجود الفجور ومع وجود البدع ومع وجود الضلالات ومع وجود الانحرافات، إلى نوم مع ذلك كانوا دعاة رحمة. نعم، على هذا صار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد عاشوا تحت وطأة الحجاج ومع ذلك ما أراقوا دما، ولقد عاشوا تحت وطأة يزيد ومع ذلك ما أراقوا دما إلا ما كان من بعضهم، ولقد خطأهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وعاشوا تحت المأمون والواثق والمعتصم ومع ذلك ما أراقوا دما، وعاشوا في هذه العصور في عصور القوانين الوضعية وفي عصور الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ومع ذلك ما رفعوا سيفا ولا واجهوا حكاما في مصرنا. عاش الشيخ أحمد شاكر، عاش الشيخ عبد الرحمن الوكيل، عاش الشيخ محمد حامد الفقي، ومع ذلك ما كفروا حكاما ولا واجهوا حكاما ولا خرجوا في مظاهرات ولا قادوا اغتيالات وتفجيرات تحت زعم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحت زعم تخليص الشعوب من هؤلاء الطواغيت، هؤلاء الجهال الذين يريدون الأمة الموارد والذين أفتلون أمة الإسلام. ما عرف طريقهم عالم ولا أفتى بسبيلهم شيخ معتبر، وإنما هي فتاوى في البذرومات، وإنما هي سدودات يعرفها هؤلاء. أما العلماء وأما أهل العلم الراسخون
فانهم لا يعرفون لهذا طريقا ابدا. كيف يتركون طريق النبي في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالرحمة؟ امتنا الان كما قلنا مخالفات في العقائد، مخالفات في العبادات، مخالفات في المعاملات، مخالفات في الاخلاق. من يعلم الامة؟ اي يعلم الامة من ذهب الى سينا فاتخذها كهفا هناك ليكون اعلى امانيه ان يقتل من يقول لا اله الا الله؟ لماذا تركتم المجتمعات بلا دعوة وبلا بصيرة؟ لماذا لم تسلكوا مع امتكم ما سلك النبي مع كفار قريش؟ ولسنا كفار قريش، لكن لماذا لم تسلكوا مع امتكم هذه المسالك من الدعوة الى الله؟ ألستم في عصر الضعف؟ حتى ولو أفتيتم بأن أمتكم أمة كافرة وأمة مشركة، وهذا لا يسلم لكم، لكن أقول هذا من باب التنزل. أين دعوتكم مع الأمة المشركة؟ أين دعوتكم مع الأمة الكافرة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته المشركة ومع أمته الكافرة؟ صبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل، علم جاهلا ورد تائها حتى صارت أمة عظيمة تحمل راية الإسلام، وكانت بالأمس أمة مشركة. أليس خالد بن الوليد هو الذي واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد؟ ألم يكن هو القائد للمشركين يوم أحد؟ بعد ذلك صار القائد للمسلمين يوم موتة وما وليها من معارك وحروب، كان سيفا لله عز وجل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله يستحي الله على يديه. فصار خالد بعد ان كان سيفا للمشركين صار سيفا للمسلمين. اليس عمرو بن العاص هو الذي ذهب الى النجاشي ليفشل ما بينه ويفسد ما بينه وبين المسلمين؟ ثم هو عمرو بن العاص الذي اسلم وقاد المعارك في صالح الاسلام وخاض هنا وهناك وقفز هنا وهناك حتى كان صاحب المعارك المشهورة وصاحب الانتصارات الوضيعة التي بقي المسلمون في عزها الى الان. اليس هو عمرو؟ اليس عكرمة بن ابي جهل هو الذي اباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه واسلم بين يديه؟ الم يقض ايضا جيوش المسلمين بعد ذلك؟ هؤلاء الذين حملوا راية الاسلام كانوا عبدة اوثان، كيف اتوا الى الاسلام وكيف حملوا رايته؟ اليس بالدعوة الى الله؟ اليس بالصبر عليهم؟ اليس بهذا؟ اي فقه هذا؟ اي علم هذا الذي يقود تلك الجماعات المنحرفة الضالة من جماعة جهاد وجماعة الاسلامية وتكفير واخوان؟ كل هؤلاء على الحراف الخطير يبذلون امة الاسلام. واننا نبرا من هؤلاء ومن طريقتهم ومن منهجهم في ابتلاء امة الاسلام، ونقول طريق الدعوة مفتوح. ها هي المنابر مبذولة، وها هي المساجد مفتوحة، وها هي امتكم تعيش ضلالا بعيدا وجهلا عظيما فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات. من الذي يرد ضال المسلمين؟ ومن الذي يرد جاهل المسلمين؟ من الذي يعلمه؟ من الذي يصنع منه ويجعل منه بعد فضل الله سبحانه وتعالى رجلا يقود أمة الإسلام، رجلا يكون فارسا من بين وميدان في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى؟ أليست الأمة في حاجة إلى أن يرحمها من يسمون بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ كل هذا الربا حرام، كل هذا التبرج حرام، كل هذا الغش بالأسواق حرام، كل هذا واجب على صلاة الجماعة، كل هذا إخاء القرآن، كل هذا صوم رمضان، كل هذا أدي زكاة مالك، كل هذا بر والديك، كل هذا سر الأرحام، كل هذا أفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والذبح وغير ذلك. أمتنا بيوتنا في حاجة إلى الدعوة إلى الله. انتهينا من الدعوة وما بقي إلا السلاح، انتهينا من الدعوة وما بقي إلا التفجير، انتهينا من الدعوة وما بقي إلا الاغتيالات. هذا الجهل الذي نراه. من يعلم المسلمين؟ ليس في الناس اليوم دعاة صادقون إلا أناس قد يعدون على الأصابع أصابع اليدين. فلا بد أن ينطلق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مبصرين الأمة، فإن أمتنا في حاجة إلى الدعوة ليست في حاجة إلى التفجيرات. هذا الذي أردت أن أوصله مع إخواني وأن ألفت أنظار إخواني إليه، أن أمتنا في حاجة إلى الدعوة ليست في حاجة إلى التفجيرات ولا إلى الاغتيالات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا أمتنا وأن يحفظ علينا مصرنا. اللهم احفظ علينا مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق الدعاة الله عز وجل في كل مكان إلى الدعوة إليك بالحكمة والموعظة والجدال بالتي أحسن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.